بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس أظنه 29 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، نبدأ. فيه صوت؟ هل تسمعون الصوت؟ في صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس 29 أظنه كذلك من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذه الليلة 21 من شهر جماد الآخرة لعام 41 و400 وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم عند في كتاب التوحيد عند قول المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. ومراد المصنف هنا رحمه الله، مراده بهذه الترجمة أن النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، إذ أن النذر لغير الله شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. وإيراد هذا الباب، إيراد المصنف لهذا الباب يدل على فقهه رحمه الله، وكذلك يدل على شفقته بهذه الأمة، كما ذكرت لكم في أكثر من موضع، إذ أنه رحمه الله يذكر غالبا ما يكثر وقوعه ممن ينتسبون إلى الإسلام مما ينافي أصل التوحيد، ومن ذلك ذكره لهذا الباب، لأن النذر لغير الله كما سبق شرك أكبر مبطل للتوحيد. ويوجد اليوم كثير ممن ينتسبون للإسلام ممن تراه يقدم النذور لأصحاب القبور ولأشياخ الطرق الصوفية، وللجن وكذلك لمن يسمونهم بالسادة ونحو ذلك. أصلح الله المسلمين، أصلح الله أحوال المسلمين، والنذر عبادة، وذلك من عدة أوجه. الأول أن النذر لا يكون إلا على وجه التقرب، وإذا كان كذلك فهو عبادة. الثاني أن الله أمر بالوفاء به، فقال تعالى يوفون بالنذر، وكذلك أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه. والثالث أن الله مدح الموفين بالنذر وأثابهم على الوفاء به. والرابع أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، والنذر واحد منها. إذن فلا يجوز للمسلم أن ينذر لغير الله أبدا، لأن ذلك تقرب لغير الله بالعبادة، وهذا لا شك أنه شرك، بل هو شرك أكبر، بل هو شرك أكبر لا يغفره الله لمن مات عليه. ولا يجوز أيضا للمسلم أن يفي بهذا النذر، لأنه إن فعل فقد عبد هذا المنذور له، فقد عبد هذا المنذور له، وهذا لا شك أنه شرك. أما تعريف النذر، فالنذر في اللغة هو الإيجاب والإلزام، وهو في الشرع إلزام المكلف نفسه، إلزام المكلف نفسه شيئا لم يوجبه الشرع عليه بلفظ، فخرج بقولنا إلزام المكلف نفسه ما لو ألزم غيره فليس بنذر. وخرج أيضا بقولنا بلفظ ما حدث به نفسه دون تلفظ، بأنه إن شفي من مرضه فعليه كذا، فهذا ليس بنذر. وخرج أيضا بذلك ما لو ألزم نفسه فعلا ليس بواجب، لكن الشرع حث على المداومة عليه كالسنن الرواتب، والله أعلم. وهذا أيضا، هذا الكلام سيأتي له إن شاء الله مزيد توضيح في الدرس القادم. والنذر إما أن يكون لله وإما أن يكون لغير الله. فأما النذر لله فقسمان: نذر طاعة أو نذر معصية. والفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله أن نذر المعصية كأن يقول علي نذر أن أسرق مال فلان وأتصدق به. أما النذر لغير الله فأن ينذر لصاحب قبر أو ينذر للجن. ومن الفروق أن نذر المعصية هو لله، نذر لله لكن نذر أن يعصه، أما النذر لغير الله فليس لله أصلا بل هو لغيره. ومن الفروق أيضا أن نذر المعصية ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وأما النذر لغير الله فلا ينعقد أصلا. وكذلك من الفروق أن نذر المعصية فيه كفارة يمين على القول الراجح، نذر المعصية فيه كفارة يمين على القول الراجح، أما النذر لغير الله فليس فيه كفارة بل يجب فيه التوبة إلى الله. أما نذر الطاعة فإنه ينعقد ويجب الوفاء به، بل إن من وفى به أجر وأثيب على ذلك. ثم إن الوفاء به أي نذر الطاعة توحيد وعبادة، أما النذر لغير الله فهو ظلم عظيم وشرك مخرج من الإسلام. من صور النذر لغير الله: أولا من ينذر للقبور والأضرحة، ينذر لها مثلا زيتا أو شموعا ونحو ذلك، اعتقادا أن النذر لهذا الولي أو لصاحب هذا القبر ينفع. ومن الصور أيضا النذر للجن بأنهم إن ردوا عليه ضالته فإن عليه نذر لهم كذا وكذا من الأعمال المحرمة كالذبح لهم ونحو ذلك. ومن الصور أيضا مناداة أصحاب القبور بأن يقول أحدهم: يا سيدي فلان، إن عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك علي كذا وكذا، إما طعام أو غيره. مسألة: ما حكم النذر باعتبار المتقرب إليه؟ والجواب: إن كان لله فيجب الوفاء به كما مر معنا لأنه عبادة وقربة، وإن كان لغير الله كما سبق فإنه لا ينعقد أصلا ويجب التوبة منه لأنه شرك بالله تعالى، بل هو شرك أكبر. أما حكم النذر لله باعتبار الدخول فيه فقد اختلف العلماء في ذلك، يعني إذا كان النذر لله فهل يجوز الابتداء، هل يجوز الدخول في النذر أو لا يجوز؟ فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إن ابتداء النذر والدخول فيه محرم مطلقا، سواء كان نذرا معلقا على حصول نفع أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث آخر عنده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا القول الأول أن الدخول في النذر وابتداءه محرم، وذهب آخرون إلى أنه مكروه، وهذا قول الجمهور، ومنهم من قيده بالنذر المعلق على شرط، أي علقه على حصول نفع، فهذا إما مكروه على قول وإما محرم، كمن يقول إن شفى الله مريضي أو شفاني فعلي صوم شهر أو ذبح شاة أو صدقة بكذا. أما النذر المطلق غير المقيد فهو جائز، وهذا جمع ذكره بعض أهل العلم، وهو جمع جيد يعني بين الأحاديث والآيات التي دلت على الوفاء بالنذر والأحاديث التي نهت عن النذر، جمع بعض أهل العلم بهذا الجمع، أي أن منهم من قيد النهي بالنذر المعلق على شرط، المعلق على حصول نفع، فقالوا هذا مكروه أو محرم. أما النذر المطلق غير المقيد أو المشروط بحصول نفع فهو جائز، وهذا جمع جيد، حيث قالوا إن الأول يعني النذر المعلق أو المقيد بشرط لم يقع خالصا لله، إنما هو مشروط بحصول النفع للناذر، ثم إن فيه سوء ظن بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل، وهذا سوء ظن بالله وسوء اعتقاد فيه، بل هو المتفضل على خلقه، انتهى. إذن هؤلاء كرهوا هذا النذر المعلق أو المقيد بشرط لأنه لم يقع خالصا لله، ولأن فيه سوء ظن بالله تعالى، فهو مكروه أو محرم. أما الثاني فإنه لله، عن النذر غير المعلق أو المقيد بحصول نفع، فهو لله ولذلك فهو جائز. وهذا القول قول وجيه وفيه قوة، لكن الأولى ترك النذر في هذه الحال، لأن الإنسان ربما ألزم نفسه فعجز عن الوفاء به، ولأنه قد يوقع نفسه في الحرج، والشرع إنما جاء بنفي الحرج عن المسلم. وهناك جمع آخر قال به بعض العلماء، وهو أن النهي مقصود به الابتداء بالنذر، وأظنه قول الجمهور أن النهي مقصود به الابتداء بالنذر لا الوفاء به، فإن الوفاء به قد ورد الثناء عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما نذر القرب فالقرب يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينهى عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته، وإنما ينهى عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته، يعني اعتقاد هذا الشخص أن النذر يقضي حاجته. قال الشيخ: لا كون المنذور مكروها، انتهى. أعيد، وإنما قال الشيخ رحمه الله: وأما نذر القرب فالقرب يحبها الله ورسوله، وإنما ينهى عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته، لا كون المنذور مكروها. انتهى. لهذا فقد أوجب الله الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة، لأن صاحبه ألزم نفسه طاعة يحبها الله تقربا إليه. ولعلي أذكر هنا أقسام النذر وحكم كل قسم. القسم الأول نذر الطاعة، وهذا ينقسم إلى قسمين: نذر تبرر، وهو النذر لله تعالى من غير مقابل، يريد به الإنسان التقرب لله والتعبد له، كأن يقول: لله علي أن أصوم 3 أيام في هذا الأسبوع، هذا نذر الطاعة، القسم الأول فيه. القسم الثاني نذر طاعة لله لكنه مقيد، يسميه بعضهم نذر الجزاء، وهو أن يكون النذر مقابل شيء يرجوه الناذر، فيقول مثلا: لله علي أن أصوم شهرا إن شفيت من مرضي، فهذا قيد نذره بشفائه من المرض. وهذان القسمان نذر الطاعة المقيد ونذر التبرر، هذان القسمان يجب الوفاء بهما، لكن إن عجز الإنسان عن الوفاء بهما فإنه يكفر عنه ما كفارة يمين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. وقد صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين. وهذا قول أكثر السلف رحمهم الله تعالى. إذن القسم الأول نذر الطاعة. القسم الثاني النذر المطلق أو المبهم، بأن يقول: علي نذر، هكذا مطلقا أو مبهما، أو علي نذر إن شفي ولدي، ولا يذكر هنا الشيء المنذور بل يجعله مرسلا، فهذا فيه كفارة يمين في قول أكثر أهل العلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. القسم الثالث نذر المعصية، وسبق معنا أنه لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أخرجه البخاري. لكنه في هذه الحال على القول الراجح يكفر كفارة يمين، لحديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، أخرجه 5 وصححه الألباني. وله شاهد عند ابن الجارود: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين. وكذلك يستدل على ذلك بعموم الحديث السابق: كفارة النذر كفارة اليمين. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. إذا النذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لكن فيه كفارة يمين على القول الراجح. الرابع نذر ما لا يملكه الإنسان، كأن يقول مثلا إن شفي مريضي أو شفاني الله من مرضي فلله علي أن أذبح شاة جاري، وهو لا يملكها ولا يريد شراءها ليملكها ثم ينذر بها، فهذا لا يفي بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، أخرجه مسلم. فما لا يملكه الإنسان لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، لكن فيه كفارة يمين لعموم الأحاديث السابقة. الخامس النذر المكروه، أو نذر المكروه، كأن يقول لله علي أن أصلي الفرض بين السواري، وهذا مكروه وليست هناك حاجة، لأنه إذا وجدت الحاجة انتفت الكراهة، لكن ليست هناك حاجة ونذر أن يصلي الفرض بين السواري، ويمكنه أن يصلي في مكان غير السواري أو في مكان ليس بين السواري، فهذا إن وفى بنذره أجزأه. لكن الأفضل أو السنة عدم الوفاء به، وفيه كفارة يمين على الأصح، لأنه إذا كان نذر المعصية فيه كفارة يمين فهذا من باب أولى. السادس النذر المباح، كأن يقول لله علي أن أخرج في نزهة للبحر مثلا، فهذا لا يجب الوفاء به لحديث: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. لكن من نذر المباح فهو مخير، أو هو مخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين. فإن لم يفي به فإن الأحوط في حقه أن يكفر كفارة يمين. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. السابع نذر اللجاج، أو نذر الغضب أو الخصام، كقوله: إن دخلت الدار فعلي صيام كذا. وهذا النذر ثلاثة أقسام: أن يقصد منه الحث، كأن يرى من صاحبه عدم التصديق له فيقول له: علي كذا أنني صادق، أو يقصد منه المنع، يريد منع صاحبه من أمر، أو منع ابنه من أمر أو أن يقصد منه تصديقه في أمر، وهذا فيه كفارة يمين، لأن المقصود منه أصلا هو اليمين. الثامن نذر ما هو واجب بالشرع، أي أن ينذر فعل واجب من الواجبات المفروضة شرعا كالصلاة مثلا أو صوم رمضان. كأن يقول علي أن أصلي الفجر جماعة، فهذا لا يوجب شيئا لأنه التزم بلازم، المهم أنه لا يوجب شيئا. ولا يفيد أيضا شيئا، لأنه واجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة. التاسع هو نذر ما لا يملكه، هو نذر ما لا يمكن الإنسان أو يقال التاسع نذر ما لا يمكن وقوعه، وهو ما يسمى بنذر المحال، كأن ينذر فعل أمر لا يمكنه فعله أو لا يستطيع القيام به. فهذا عبث ولا ينعقد به شيء ولا يلزم أيضا به شيء. ومثل بعضهم له بأن يقول علي صيام أمس، وهذا قد مضى، قد ذهب ذلك اليوم فلا يمكن أن يرجع، فهذا لا يجيب شيئا لأنه لا يتصور انعقاده. هذه أقسام النذر، من جهة الحكم والوفاء، والله أعلم. والمقصود هنا في الباب، في هذا الباب، هو النذر لغير الله تعالى. وتقدم معنا أن النذر لغير الله شرك أكبر، ولا يجوز هذا النذر أصلا، ولا يجوز الوفاء به، لأن الوفاء به يعد شركا بالله تعالى. والقاعدة أن النذر عبادة، والعبادة صرفها لغير الله شرك بالله تعالى. وأغلب من ينذر لغير الله قد لا يدركون أن النذر عبادة، فلو علموا أنه عبادة لهؤلاء الذين ينذرون لهم لأقلعوا عما هم عليه من هذا الشرك، والله تعالى أعلم. لعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس أظنه 29 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، نبدأ. فيه صوت؟ هل تسمعون الصوت؟ في صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس 29 أظنه كذلك من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذه الليلة 21 من شهر جماد الآخرة لعام 41 و400 للهجرة، للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم عند في كتاب التوحيد عند قول المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. ومراد المصنف هنا رحمه الله، مراده بهذه الترجمة أن النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، إذ أن النذر لغير الله شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. وإيراد هذا الباب، إيراد المصنف لهذا الباب، يدل على فقهه رحمه الله، وكذلك يدل على شفقته بهذه الأمة، كما ذكرت لكم في أكثر من موضع، إذ أنه رحمه الله يذكر غالبا ما يكثر وقوعه ممن ينتسبون إلى الإسلام مما ينافي أصل التوحيد، ومن ذلك ذكره لهذا الباب، لأن النذر لغير الله كما سبق شرك أكبر مبطل للتوحيد. ويوجد اليوم كثير ممن ينتسبون للإسلام ممن تراه يقدم النذور لأصحاب القبور ولأشياخ الطرق الصوفية وللجن، وكذلك لمن يسمونهم بالسادة ونحو ذلك، أصلح الله المسلمين، أصلح الله أحوال المسلمين، والنذر عبادة، وذلك من عدة أوجه. الأول أن النذر لا يكون إلا على وجه التقرب، وإذا كان كذلك فهو عبادة. الثاني أن الله أمر بالوفاء به، فقال تعالى يوفون بالنذر، وكذلك أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه. والثالث أن الله مدح الموفين بالنذر وأثابهم على الوفاء به. والرابع أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، والنذر واحد منها. إذن فلا يجوز للمسلم أن ينذر لغير الله أبدا، لأن ذلك تقرب لغير الله بالعبادة، وهذا لا شك أنه شرك، بل هو شرك أكبر، بل هو شرك أكبر لا يغفره الله لمن مات عليه. ولا يجوز أيضا للمسلم أن يفي بهذا النذر، لأنه إن فعل فقد عبد هذا المنذور له، فقد عبد هذا المنذور المنذور له، وهذا لا شك أنه شرك. أما تعريف النذر، فالنذر في اللغة هو الإيجاب والإلزام، وهو في الشرع إلزام المكلف نفسه، إلزام المكلف نفسه شيئا لم يوجبه الشرع عليه بلفظ، فخرج بقولنا إلزام المكلف نفسه ما لو ألزم غيره فليس بنذر. وخرج أيضا بقولنا بلفظ ما حدث به نفسه دون تلفظ، بأنه إن شفي من مرضه فعليه كذا، فهذا ليس بنذر. وخرج أيضا بذلك ما لو ألزم نفسه فعلا ليس بواجب، لكن الشرع حث على المداومة عليه كالسنن الرواتب، والله أعلم. وهذا أيضا، هذا الكلام سيأتي له إن شاء الله مزيد توضيح في الدرس القادم. والنذر إما أن يكون لله وإما أن يكون لغير الله. فأما النذر لله فقسمان: نذر طاعة أو نذر معصية. والفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله أن نذر المعصية كأن يقول: علي نذر أن أسرق مال فلان وأتصدق به. أما النذر لغير الله فأن ينذر لصاحب قبر أو ينذر للجن. ومن الفروق أن نذر المعصية هو لله، نذر لله لكن نذر أن يعصه. أما النذر لغير الله فليس لله أصلا بل هو لغيره. ومن الفروق أيضا أن نذر المعصية ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وأما النذر لغير الله فلا ينعقد أصلا. وكذلك من الفروق أن نذر المعصية فيه كفارة يمين على القول الراجح، نذر المعصية فيه كفارة يمين على القول الراجح. أما النذر لغير الله فليس فيه كفارة بل يجب فيه التوبة إلى الله. أما نذر الطاعة فإنه ينعقد ويجب الوفاء به، بل إن من وفى به أجر وأثيب على ذلك. ثم إن الوفاء به أي نذر الطاعة توحيد وعبادة، أما النذر لغير الله فهو ظلم عظيم وشرك مخرج من الإسلام. من صور النذر لغير الله: أولا، من ينذر للقبور والأضرحة، ينذر لها مثلا زيتا أو شموعا ونحو ذلك، اعتقادا أن النذر لهذا الولي أو لصاحب هذا القبر ينفع. ومن الصور أيضا النذر للجن بأنهم إن ردوا عليه ضالته فإن عليه نذر لهم كذا وكذا من الأعمال المحرمة كالذبح لهم ونحو ذلك. ومن الصور أيضا منادات أصحاب القبور بأن يقول أحدهم: يا سيدي فلان، إن عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك علي كذا وكذا، إما طعام أو غيره. مسألة: ما حكم النذر باعتبار المتقرب إليه؟ والجواب: إن كان لله فيجب الوفاء به كما مر معنا لأنه عبادة وقربة، وإن كان لغير الله كما سبق فإنه لا ينعقد أصلا ويجب التوبة منه لأنه شرك بالله تعالى، بل هو شرك أكبر. أما حكم النذر لله باعتبار الدخول فيه فقد اختلف العلماء في ذلك، يعني إذا كان النذر لله فهل يجوز الابتداء، هل يجوز الدخول في النذر أو لا يجوز؟ فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول إن ابتداء النذر والدخول فيه محرم مطلقا، سواء كان نذرا معلقا على حصول نفع أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث آخر عنده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا القول الأول، أن الدخول في النذر وابتداءه محرم، وذهب آخرون إلى أنه مكروه، وهذا قول الجمهور. ومنهم من قيده بالنذر المعلق على شرط، أي علقه على حصول نفع، فهذا إما مكروه على قول وإما محرم، كمن يقول: إن شفى الله مريضي أو شفاني فعلي صوم شهر أو ذبح شاة أو صدقة بكذا. أما النذر المطلق غير المقيد فهو جائز، وهذا جمع ذكره بعض أهل العلم، وهو جمع جيد، يعني بين الأحاديث والآيات التي دلت على الوفاء بالنذر والأحاديث التي نهت عن النذر، جمع بعض أهل العلم بهذا الجمع، أي أن منهم من قيد النهي بالنذر المعلق على شرط، المعلق على حصول نفع، فقالوا هذا مكروه أو محرم. أما النذر المطلق غير المقيد أو المشروط بحصول نفع فهو جائز، وهذا جمع جيد، حيث قالوا إن الأول يعني النذر المعلق أو المقيد بشرط لم يقع خالصا لله، إنما هو مشروط بحصول النفع للناذر، ثم إن فيه سوء ظن بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل، وهذا سوء ظن بالله وسوء اعتقاد فيه، بل هو المتفضل على خلقه، انتهى. إذن هؤلاء كرهوا هذا النذر المعلق أو المقيد بشرط، لأن فيه لأنه لم يقع خالصا لله، ولأن فيه سوء ظن بالله تعالى، فهو مكروه أو محرم. أما الثاني فإنه لله، عن النذر غير المعلق أو المقيد بحصول نفع، فهو لله ولذلك فهو جائز. وهذا القول قول وجيه وفيه قوة، لكن الأولى ترك النذر في هذه الحال، لأن الإنسان ربما ألزم نفسه فعجز عن الوفاء به، ولأنه قد يوقع نفسه في الحرج، والشرع إنما جاء بنفي الحرج عن المسلم. وهناك جمع آخر قال به بعض العلماء، وهو أن النهي مقصود به الابتداء بالنذر، وأظنه قول الجمهور أن النهي مقصود به الابتداء بالنذر لا الوفاء به، فإن الوفاء به قد ورد الثناء عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما نذر القرب فالقرب يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينهى عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته، وإنما ينهى عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته، يعني اعتقاد هذا الشخص أن النذر يقضي حاجته. قال الشيخ: لا كون المنذور مكروها، انتهى. أعيد: وإنما، قال الشيخ رحمه الله: وأما نذر القرب فالقرب يحبها الله ورسوله، وإنما ينهى عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته، لا كون المنذور مكروها، انتهى. لهذا فقد أوجب الله الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة، لأن صاحبه ألزم نفسه طاعة يحبها الله تقربا إليه. ولعلي أذكر هنا أقسام النذر وحكم كل قسم. القسم الأول نذر الطاعة، وهذا ينقسم إلى قسمين: نذر تبرر، وهو النذر لله تعالى من غير مقابل، يريد به الإنسان التقرب لله والتعبد له، كأن يقول: لله علي أن أصوم 3 أيام في هذا الأسبوع، هذا نذر الطاعة، القسم الأول فيه. القسم الثاني نذر طاعة لله لكنه مقيد، يسميه بعضهم نذر الجزاء، وهو أن يكون النذر مقابل شيء يرجوه الناذر، فيقول مثلا: لله علي أن أصوم 1 شهر إن شفيت من مرضي، فهذا قيد نذره بشفائه من المرض. وهذان القسمان نذر الطاعة المقيد ونذر التبرر، هذان القسمان يجب الوفاء بهما، لكن إن عجز الإنسان عن الوفاء بهما فإنه يكفر عنه ما كفارة يمين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. وقد صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين. وهذا قول أكثر السلف رحمهم الله تعالى. إذن القسم الأول نذر الطاعة. القسم الثاني النذر المطلق أو المبهم، بأن يقول: علي نذر، هكذا مطلقا أو مبهما، أو علي نذر إن شفي ولدي، ولا يذكر هنا الشيء المنذور بل يجعله مرسلا، فهذا فيه كفارة يمين في قول أكثر أهل العلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. القسم الثالث نذر المعصية، وسبق معنا أنه لا يجوز الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أخرجه البخاري. لكنه في هذه الحال على القول الراجح يكفر كفارة يمين لحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين أخرجه الخمسة وصححه الألباني. وله شاهد عند ابن الجارود النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين. وكذلك يستدل على ذلك بعموم الحديث السابق، كفارة النذر كفارة اليمين، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. إذا النذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لكن فيه كفارة يمين على القول الراجح. الرابع، نذر ما لا يملكه الإنسان، كأن يقول مثلا إن شفي مريضي أو شفاني الله من مرضي فلله علي أن أذبح شاة جاري، وهو لا يملكها ولا يريد شراءها ليملكها ثم ينذر بها، فهذا لا يفي بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، أخرجه مسلم. فما لا يملكه الإنسان لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، لكن فيه كفارة يمين لعموم الأحاديث السابقة. الخامس، النذر المكروه أو نذر المكروه، كأن يقول لله علي أن أصلي الفرض بين السواري، وهذا مكروه وليست هناك حاجة، لأنه إذا وجدت الحاجة انتفت الكراهة، لكن ليست هناك حاجة ونذر أن يصلي الفرض بين السواري، ويمكنه أن يصلي في مكان غير السواري أو في مكان ليس بين السواري، فهذا إن وفى بنذره أجزأه. لكن الأفضل أو السنة عدم الوفاء به، وفيه كفارة يمين على الأصح، لأنه إذا كان نذر المعصية فيه كفارة يمين فهذا من باب أولى. السادس، النذر المباح، كأن يقول لله علي أن أخرج في نزهة للبحر مثلا، فهذا لا يجب الوفاء به لحديث لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. لكن من نذر المباح فهو مخير، أو هو مخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين. فإن لم يفي به فإن الأحوط في حقه أن يكفر كفارة يمين. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. السابع، نذر اللجاج أو نذر الغضب أو الخصام، كقوله إن دخلت الدار فعلي صيام كذا. وهذا النذر ثلاثة أقسام، أن يقصد منه الحث كأن يرى من صاحبه عدم التصديق له فيقول له علي كذا أنني صادق، أو يقصد منه المنع، يريد منع صاحبه من أمر، أو منع ابنه من أمر أو أن يقصد منه تصديقه في أمر، وهذا فيه كفارة يمين، لأن المقصود منه أصلا هو اليمين، الثامن نذر ما هو واجب بالشرع، أي أن ينذر فعل واجب من الواجبات المفروضة شرعا كالصلاة مثلا أو صوم رمضان، كأن يقول علي أن أصلي الفجر جماعة، فهذا لا يوجب شيئا لأنه التزم بلازم، المهم أنه لا يوجب شيئا. ولا يفيد أيضا شيئا، لأنه واجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة. التاسع هو نذر ما لا يملكه، هو نذر ما لا يمكن الإنسان أو يقال التاسع نذر ما لا يمكن وقوعه، وهو ما يسمى بنذر المحال، كأن ينذر فعل أمر لا يمكنه فعله أو لا يستطيع القيام به، فهذا عبث ولا ينعقد به شيء ولا يلزم أيضا به شيء. ومثل بعضهم له بأن يقول علي صيام أمس، علي صيام أمس، وهذا قد مضى، قد ذهب ذلك اليوم فلا يمكن أن يرجع، فهذا لا يجيب شيئا لأنه لا يتصور انعقاده. هذه أقسام النذر، من جهة الحكم والوفاء، والله أعلم. والمقصود هنا في الباب، في هذا الباب، هو النذر لغير الله تعالى. وتقدم معنا أن النذر لغير الله شرك أكبر، ولا يجوز هذا النذر أصلا، ولا يجوز الوفاء به، لأن الوفاء به يعد شركا بالله تعالى. والقاعدة أن النذر عبادة، والعبادة صرفها لغير الله شرك بالله تعالى. وأغلب من ينذر لغير الله قد لا يدركون أن النذر عبادة، فلو علموا أنه عبادة لهؤلاء الذين ينذرون لهم لأقلعوا عما هم عليه من هذا الشرك، والله تعالى أعلم. لعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.